بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 27 من شهر شوال العام 38 بعد 400 الهجرة، الموافق 21 من شهر يوليو العام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس الثالث بعد 100، وهو الموافق 33 في التعليق على سورة آل عمران، ونبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية 64 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما بيّن جل وعلا في الآيات السابقة أسباب النصر وأسباب الخذلان، وبين أن أصحاب الجنة درجات وأن أصحاب النار دركات، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة منته جل وعلا على العالمين وخاصة على المؤمنين ببعثة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي لولا أن من الله جل وعلا على المؤمنين ببعثته وعلى العالمين برسالته لكان الناس كالوحوش في الغابات وكالسباع في البراري، ولتخبطوا في ظلمات الغي والجهل والضلالة. فمن منة الله جل وعلا أن أرسل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد، هذه جملة مؤكدة بهذه المؤكدات: أولا القسم المقدر، ثانيا اللام، ثالثا قد. وفائدة القسم هنا بيان عظمة المقسم عليه، فائدة القسم هنا بيان عظمة المقسم عليه، وهي المنة ببعثة وبإرسال هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وذكر المنة هنا يستوجب الشكر. لماذا قال لقد من الله على المؤمنين؟ ذكر المنة هنا يستوجب شكر هذه النعمة، فيجب على المسلم أن يتذكر أولا هذه النعمة العظيمة وأن يشكر ربه جل وعلا على هذه النعمة الجليلة، وهذا يدل على عناية الله جل وعلا بخلقه، على عناية الله جل وعلا بخلقه أن أرسل لهم هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين، مع أن الرسالة للجميع لجميع العالمين، لكنه ذكر هنا المؤمنين لأنهم هم الذين انتفعوا بهذا الرسول الكريم وانتفعوا بهذه الرسالة العظيمة، أما الكفار فإنهم لم يعبأوا بها، إذ بعث فيهم رسولا. سميت الرسالة بعثا لأن فيها إخراجا للناس من حال إلى حال، لأن فيها إخراجا للناس من حال إلى حال، من حال الجهل إلى حال العلم، من حال الكفر إلى حال الإيمان، من حال الضلالة والغواية إلى حال الهداية، فلذلك سميت الرسالة وأطلق عليها البعث. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم أو من العرب، من أنفسهم أي من جنسهم أو من العرب. لماذا؟ ليتمكنوا من مخاطبته، وليتمكنوا من الانتفاع به، وليتمكنوا من الاقتداء به. فلو كان أرسل لهم رسول من الملائكة ما استطاع أحد أن يقف أمامه أو أن يقتدي به أو أن يتبعه في صلاته أو في سلوكه أو في سائر أعماله. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي من جنسكم، هذا بالنسبة للتفسير من أنفسكم. وقال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم، فهو ليس ملكا وليس من عالم آخر كعالم الملائكة أو الجن أو من عالم آخر، لا، بشر مثلكم يوحى إلي. وكما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أبلغ في الامتنان، أن يكون الرسول إليهم منهم، بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. يذكر الآن مهام الرسول والوظائف التي يقوم بها والحكمة التي أرسل من أجلها والوسائل إلى تلك الحكمة أو إلى ذلك الهدف، إذا صح أن نسميه كذلك. أول مهام الرسول يتلو عليهم آياته، تلاوة الآيات، تلاوة الآيات، والمقصود هنا بالآيات الآيات الشرعية، وهذا هو الأصح والأرجح. المقصود هنا بالآيات يتلو عليهم آياته، أي الآيات الشرعية التي أتى بها وهي القرآن الكريم، يتلو عليهم آياته. إذن أول مهمة هي تلاوة الآيات، وهذا بالنسبة للتدرج الطبيعي في التعليم والتربية واضح، فإن التعليم يبدأ بالأمر النظري أولا، بتعليم الأمر النظري، فتلاوة الآيات هي أول شيء يفعل. فإذا وجدت شخصا تريد أن تدعوه لشيء، تتلو عليه النص من الكتاب أو من السنة ليتعلم أولا، ثم بعد ذلك تعلمه ما في هذا النص من الأحكام، ثم تطلب منه بعد ذلك أن يقوم بتطبيق ما تعلمه. هذا هو التدرج الطبيعي في التعليم. فأول شيء هو تلاوة الآيات. قال جل وعلا: يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية في اللغة هي الطهارة والنماء والزيادة. يزكيهم من الشرك، يزكيهم من البدع، من المعاصي، ومن مساوئ الأخلاق، وسنرجع إلى هذه الكلمة بعد قليل. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعلمهم الألفاظ كما سبق، ويعلمهم المعنى، ويعلمهم الأحكام. ففي هذه الكلمات، في هذه الكلمات بيان العلم والعمل. العلم يتلو عليهم آياته، والعمل وكذلك يعلمهم، والعمل في يزكيهم. العلم في قوله يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، والعمل في ويزكيهم. والحكمة إما أن يقال هي السنة، أو وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. وإن كانوا من قبل، يعني من قبل هذا الرسول ومن قبل بعثة هذا الرسول، لفي ضلال مبين. في هنا للظرفية، وهي تفيد أن الضلال محيط بهم، كإحاطة الظرف بمظروفه، كإحاطة الظروفه فقط. وهذا هو الواقع، كان الضلال محيطا بالعرب من كل جانب، ضلال في الاعتقاد، وضلال في السلوكيات، وضلال في العبادات، وضلال في المعاملات. وهذا بسطه له موضع آخر غير هذا الموضع. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني في غي وجهل ظاهر وجلي يظهر لكل أحد. هكذا جاءت هذه الآية هنا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وجاءت آيات أخرى في كتاب الله جل وعلا ذكرت هذه الثلاث، منها قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وأيضا جاء قوله تعالى في سورة البقرة في دعاء إبراهيم عليه السلام بترتيب آخر، بترتيب آخر، قال جل وعلا في دعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهنا جاء الترتيب موافقا للواقع الذي ذكرناه، تلاوة الآيات يبدأ أولا، ثم تعليم ما في هذه الآيات، تعليم ما في هذه الآيات، ثم التزكية، التزكية بما حصل التعليم به وبما تلي عليهم، تلاوة وتعليم وتزكية وتطهير، تلاوة وتعليم وتزكية وتطهير. نستنبط من هذه الآيات التي ذكرتها أهمية التزكية في بعثة الرسل أو في بعثة المرسلين. وكما أسلفت قبل قليل، التزكية أولا تكون بتطهير، بالتطهير من الشرك والتطهير من البدع والتطهير من المعاصي ومساوئ الأخلاق. فالتزكية كانت هي بهذا المعنى المطلوب الكبير في دعوة الأنبياء والمرسلين. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في المدارج: فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل. انتبه الآن لهذا الكلام في أهمية تزكية النفوس وتطهير النفوس وتطهيب النفوس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم. إذن تزكية النفوس ليست لأطباء النفسانيين أو أصحاب التنويم المغناطيسي أو اليوغا أو أصحاب الأعمال والعلم الروحي الذي يزعمونه عند الهند وعند الهنود وعند الصينيين ونحوها، ولا لا، هذا كله من الخرافات والأباطيل التي يضحكون بها على الناس. يقول: وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا ولا إلهاما. يعني هذا شيء مكتسب، الله جل وعلا علمهم إياه وأنزله عليهم ليعلموه الناس وليربوا الناس عليه. يقول ابن القيم: فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، الآية. قال ابن القيم: وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. وهذا نسوقه للكثير الذين إذا تعب أحدهم أو حصل وجع ضرس لأحدهم دار على الأطباء أو الدكاترة واحدا واحدا، أما إذا حصل له ضعف في الإيمان أو ضعف في قلبه أو ضعف في ثباته فإنه لا يبالي، ويقدم علاج الأبدان على علاج الأديان. يقول رحمه الله تعالى: فالرسل أطباء. يقول قبل ذلك: وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. كثير من الآباء إذا تعب أحد أولاده يهرع للطبيب، وإذا كان هذا في الليل فإنه ينتظر طلوع الشمس حتى يهرع إلى الأطباء ويأتي له بالدواء. وإذا ضيع ابنه الصلاة أو ضيع أمر الله جل وعلا فإنه لا يبالي بذلك وكأنه لم يحدث شيئا. يقول رحمه الله تعالى: وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم. لا سبيل إلى تزكية النفوس والقلوب وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم. هذه الكلمة مهمة الذي ختم بها هذا الكلام، وبمحض الانقياد والتسليم لهم، يعني هم جاءوا بأساليب لتزكية النفوس وتطهير هذه النفوس وتهذيب هذه النفوس. يجب أن تسلم للرسل وأن تمشي خلفهم وأن تقبل ما جاءوا به من غير اعتراض ولا أنفة ولا استكبار ولا غير ذلك. إن بعض الناس قد يقول: لا، هذا لا يتماشى معنا، هذا لا يتماشى مع لغة العصر، لا يتماشى مع الذي اكتشف في هذا العصر الحديث، فإن ليس لنا إلا الطب النفسي وغير ذلك أو نحو ذلك. يقول ابن القيم: وبمحض الانقياد والتسليم لهم. فبقدر، انتهى كلامه، فبقدر تسليمك وانقيادك تحصل التزكية، وبقدر اعتراضك على ما جاء به الأنبياء والمرسلون من تزكية النفوس ومن طرق تطبيب النفوس وتهذيب النفوس يحصل النقص. وهذا هو الذي نعاني منه الآن في مجتمعات المسلمين على مستوى العالم، أنهم قاموا بتسليم زمام نفوسهم وتربيتهم إلى الكفار أو إلى العلمانيين، سلموا قيادتهم وخطامهم إلى أعداء الله جل وعلا، وصاروا يطلبون التزكية والتهذيب عند المشرق وعند المغرب، وتركوا الهدى وتركوا الدواء الناجع الشافي. وكما قيل: ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فعند المسلمين الدواء الشافي للنفوس والقلوب التي تتقلب وتغلي وتتعب وتمرض كل حين وبين الحين والآخر، وصاروا يبحثون عن دوائها عند من تعلم الدواء في فرنسا أو في بريطانيا أو في أمريكا أو في الهند أو في الصين، وتركوا الدواء الشافي الكافي الذي جاء من عند رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: والله المستعان. ولأهمية هذا الأمر العظيم وهو تزكية النفوس، وأن هذا الأمر جاء في كتاب الله جل وعلا في مواضع عدة، منها قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتزكيهم بها، فمما تحصل به التزكية أداء العبادات والقيام بالفرائض كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. وفي سورة الشمس بعد عدة أقسام 11 قسما أقسم الله جل وعلا بها، قال في آخرها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، على قول بعض المفسرين أن هذا هو جواب القسم، يعني لقد أفلح من زكاها ولقد خاب من دساها، على أحد القولين لقد أفلح من زكاها، وجاء هذا الجواب أو ذكر المقسم عليه بعد 11 قسما في سورة الشمس، نظرا لأهمية هذا الأمر الكبير. وكذلك مما ورد في الأحاديث في أهمية تزكية النفوس في حياة المسلمين وفي حياة المسلم، ما جاء في صحيح مسلم من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي كان يدعو به، يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كم منا يدعو بهذا الدعاء، كم منا يدعو بهذا الدعاء، ومن عرف هذا الدعاء كم مرة دعا به، فهذا يدل على غفلة الكثير عن هذا الأمر الخطير الكبير الذي عليه مدار الفلاح والسعادة، لقوله: قد أفلح من زكاها. أفلح يعني فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، من زكى نفسه. إذن فمدار السعادة على تزكية النفوس. وقد خاب من دساها، وقد خاب وخسر من دساها وغطاها وحرمها من الخير الكثير باتباع ما جاء به الأنبياء والرسل عن الله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء مرة ثانية كما صحيح مسلم برقم 2722 أو 22، كان يقول: اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأيضا مما يبين معنى التزكية بما جاء في النصوص، ما جاء في معجم الطبراني الصغير ورواه البيهقي أيضا في سننه وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، في حديث طويل قال رجل: يا رسول الله، وما تزكية النفس، وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وهذا كما لا يخفى عليكم يعني فيه معنى الإحسان الوارد في حديث عمر المشهور. فيستنبط من هذا الذي ذكرته أو نستفيد من هذا الذي ذكرته أهمية تزكية النفوس، وأن هذا من المقاصد العظيمة، إن لم نقل هي هذا أعلى المقاصد الذي بعث به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما جاء في دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فنظرا لأهمية هذا الأمر الخطير، فقد دعا إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء، والله جل وعلا قد أجاب دعاءه سبحانه وتعالى. قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل ذلك في قوله أيضا ويزكيهم ذكرنا التزكية المعنوية من الشرك والبدع والمعاصي ومساوئ الأخلاق، وكذلك التزكية الحسية التي جاءت بها الشريعة، التزكية الحسية بتطهيرهم، بتطهير المؤمنين من النجاسات ومن الأقذار، بتطهير المؤمنين من النجاسات والأقذار، وذلك بإزالة النجاسة، بإزالة النجاسة وبالوضوء وبالغسل من الجنابة ونحو ذلك مما هو معروف في أبواب إزالة النجاسات في كتب الفقه وفي كتب الحديث. ثم قال السعد رحمه الله تعالى يقول: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم، بل أصلها وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من الهلكة. فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يقول يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم، ناصحا لهم مشفقا عليهم، يتلو عليهم آيات الله، يعلمهم ألفاظها ومعانيها كما سبق بيانه. قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. أولما، الهمزة هنا الاستفهام، والواو عاطفة على ما سبق، أولما، ولما هنا شرطية، وفعلها أصابتكم، أولما أصابتكم مصيبة، وهذه المصيبة هي ما حصل للمسلمين في يوم أحد من القتل والهزيمة التي حصلت بعد أن خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصبتم مثليها كما حصل في يوم بدر، فقد قتلتم 70 وأسرتم 70، هذه هي المضاعفة وهذا هو الضعف، قد أصبتم مثليها لأنكم قد قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70، وهم في أحد قتلوا منكم 70. قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلتم هذه جواب الشرط، قلتم أن هذا يعني كيف أصابنا هذا ومن أين أصابتنا هذه الهزيمة، ونحن جند الله ونحن مع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن أهل الإيمان ونحن عصبة الإيمان. وهذا الكلام منهم لم يكن على سبيل الاعتراض على القدر، وإنما كان على سبيل التعجب، كان على سبيل التعجب، لأن هؤلاء أجل من أن يعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالى. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو يعني هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم، يعني بسبب عصيانكم، عصيانكم لأمر نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنكم نزلتم أو الرماة نزلوا من الجبل، فاتخذ المشركون هذه الفرصة وداروا حول المسلمين وحصل عليهم من البلاء ما حصل. قل هو من عند أنفسكم، وقوله هو من عند أنفسكم فيه جواز توبيخ أهل الصلاح إذا حصل منهم أو صدر منهم ما يستوجب التوبيخ، جواز توبيخ أهل الصلاح وأهل الخير وأهل الإيمان إذا حصل منهم من التوبيخ ما يستوجب التوبيخ، يعني لا مانع أن توبخ شخصا من أهل الإيمان وأهل التقوى إذا حصل منه ما يستوجب ذلك، لكن بالحكمة وبالموعظة الحسنة. قل ومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، فجل على قدير وهو قادر على نصركم، لكن ما حدث لكم فيه أتم الحكمة، فيه أتم الحكمة، فلا تسيئوا الظن بربكم سبحانه وتعالى، فلا تسيئوا الظن بالله جل وعلا فهو العليم الخبير، كما قال: ذلك ولو يشاء لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وكما هو معلوم في التاريخ والسيرة أنه بعد هذه الهزيمة وبعد أخذ هذا الدرس الكبير لم يحصل للمسلمين بعد ذلك هزيمة في أي غزوة غزوها بعد ذلك، وهذا من آيات الله وهذا من الحكمة البالغة. فقوله إن الله على كل شيء قدير، فهو جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك، فلا يجوز لامرئ أن يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، فلله الحكمة البالغة. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ما أصابكم من قتل المسلمين لبعض المسلمين ولهزيمتهم أمام المشركين يوم التقى الجمعان، هذا اليوم هو يوم أحد، والجمعان المقصود بهما جمع المسلمين وجمع المشركين. فبإذن الله، الباء هنا للسببية، فهو حصل بإذن الله جل وعلا، وإذن الله هنا هو القدري، لأن الإذن قسمان أو نوعان: قدري وشرعي. فالقدري كما هنا، والشرعي كما جاء في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا التقسيم ذكرناه كثيرا، تقسيم الإذن والأمر والحكم والقضاء وغير ذلك. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وقوله فبإذن الله يوجب على المسلم أن يسلم ويرضى، كونه بإذن الله جل وعلا القدر، وكونه بقدر سبحانه وتعالى وبقضائه يوجب على المسلم أن يرضى ويسلم. قال: وليعلم المؤمنين، اللام هنا للتعليل، وليعلم المؤمنين الذين صدقوا الله جل وعلا وأيقنوا وعلموا أن ما وقع وقع بقدره سبحانه وتعالى. وقوله هنا وليعلم المؤمنين، المقصود بالعلم هنا علم الوقوع والظهور الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذه مسألة نبهنا عليها قبل ذلك في مواضع، وستأتي أيضا بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا في مواضع، لأن علم الله جل وعلا أزلي وأبدي، فهو جل وعلا يعلم ما سيقع بعد، يعلم ما سيقع قبل أن يقع، والمقصود هنا يعلمه واقعا بعد أن علمه أنه سيقع سبحانه وتعالى. يعني إذا فهمت هذه الكلمات فهمتها، وإذا لم تفهمها فعليك بهذا الذي قلت أولا، وليعلم أن يعلم علم الوقوع والظهور الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن أكثر المفسرين أهل السنة يذكرون هذا. المقصود بالعلم هنا علم الظهور الذي يظهر للناس، لأن الله جل وعلا لن يؤاخذ الناس ولن يعاقب الناس على علمه بحال لم يقع منهم وبأفعال لم تصدر منهم، وإنما سيحاسبهم سبحانه وتعالى على الأفعال التي وقعت منهم وظهرت منهم وحصلت منهم. هذا المقصود بعلم الظهور والوقوع الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. والتفسير الآخر الأدق من هذا، وهو أيضا ذكرناه في الطحوية وفي غيرها، أنه يعلمه واقعا، يعلمه واقعا بعد أن كان يعلم أنه سيقع، وجل وعلا يعلم أنه سيقع، وبعد وقوعه علمه واقعا، وبعد هذا الوقوع وبهذا الوقوع ترتب عليه الثواب والعقاب. وقوله وليعلم المؤمنين، ولها نظائر كثيرة كما قلت مضت وستأتي، معناه أنه يعلم المقصود بالعلم هنا علم الوقوع والظهور الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. إذا فهمت هذا فإنه سينحل عليك إشكالات كثيرة. وأيضا إذا فهمت هذا بفهم صحيح تستطيع بعد ذلك أن تلتقط ما في كتب التفسير التي تفسر على مذاهب المعتزلة والأشعرية والماتريدية وغير هؤلاء، تفسر تفاسير أخرى بعيدة عن الصواب بناء على مذاهب التعطيل، فانتبه لهذا الموضع فإنه مهم وخطير. قال جل وعلا: وليعلم الذين نافقوا. وليعلم الذين نافقوا، من الذين نافقوا عبد الله بن أبي بن سلول والذين معه، والذين معه ممن رجع معه، ممن رجع معه في أول خروج المسلمين لأحد. وكان من كلامه أنه رجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع نصيحته بعدم الخروج من المدينة، وسمع مقالة عدد من الصحابة ولبس لأمته صلى الله عليه وسلم وخرج، فقال إنه يسمع كلام الصبيان ويدعنا، فرجع بثلث الجيش حوالي 300 مقاتل تقريبا، فهو رأس النفاق. وليعلم الذين نافقوا، رأس النفاق، رجع هو ومن كان معه من المنافقين وممن اشتبه عليه أمره ورجع معهم، ممن سيأتي الآن الكلام عليهم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا في سبيل الله، هذا هو الأصل الأول والقصد الأول والمقصد الأول في الجهاد. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا المقصد الأول. فلم يستجيبوا لهذا المقصد فدعوا لمقصد آخر، أو دفعوا يعني دافعوا عن أوطانكم، دافعوا عن أعراضكم، دافعوا عن بلدكم، دافعوا عن أزواجكم وعن أهليكم وعن أبنائكم. هذا المقصد الثاني الصواب أن الأمر فيه يختلف باختلاف النية. إذا كان الشخص يدافع عن بلده لأنه بلد تقام فيها الشعائر، تقام فيها الصلاة، تقام فيها شعائر الإسلام، فيها الأذان، فيها الصوم، فيها الزكاة، فيها تلاوة القرآن إلى غير ذلك، فهذا يؤجر على قدر نيته، فهذا يؤجر على قدر نيته. أما الذي يقاتل من أجل الحمية أو العصبية أو الحمية عن قومه أو الشعوبية أو التراب أو نحو ذلك فهذا ليس له شيء. فبعض أهل العلم يقول في هذا الموطن أنهم لم يستجيبوا للدعوة الأولى الجهاد في سبيل الله حصل هناك نوع من التنزل معهم، دافعوا عن أهليكم وبلدكم. لكن الأولى في هذا أن يقال أنهم دعوا إلى القتال في سبيل الله، وأيضا دعوا إلى المدافعة عن هذا الوطن المسلم، وكان هذا الدفاع عن المدينة النبوية معقل الإسلام وحسن المسلمين وبيضة أهل الإسلام في ذلك الوقت، دافعوا عن هذه البيضة ودافعوا عن هذا الحصن الحصين، لأنه إذا حصل اختراق فيه فسيحصل على المسلمين المآسي العظيمة، ادفعوا عن هذا الوطن الإسلامي. فماذا كان جوابهم؟ قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لو هنا شرطية، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو كنا نعلم أنكم سيحصل عليكم قتال حقيقي ما تركناكم، ولكن هذا الكلام هو الكذب بعينه، كما سيأتي الآن بعد قليل، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لماذا كان هذا الكلام هو الكذب؟ لأن الواقع يقول ذلك. الكفار المشركون اجتمعوا من كل حدب وصوب، واجتمعوا حول المدينة، وأتوا للانتقام بقضهم وقبيضهم وكل ما يملكون، وأتوا للانتقام لما حصل عليهم في يوم بدر، وحصروا المدينة أو كانوا قريبين منها. فمعلوم بداهة لأي إنسان عاقل أن هؤلاء جاءوا للقتال ولم يجيئوا للزيارة أو لمجرد التهديد، وهذا شيء لا يشك فيه إنسان عاقل. فقولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم وكذب في الحقيقة، كذب صراح وصريح لا يخفى على العاقل. لذلك في التي بعدها يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ في وقت انسحابهم، هم للكفر في وقت انسحابهم يومئذ أقرب منهم للإيمان، أقرب منهم للإيمان. هذه الكلمة سنقف معها قليلا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، من أولها ما قاله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كلمة أول شيء مختصرة نفهم منها شيء من المقصود، هم للكفر يومئذ في وقت الانسحاب أقرب منهم للإيمان. يقول شيخ الإسلام: فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى، فعلم أنهم مخلطون، يعني مخلطون بين الإيمان والكفر، وكفرهم أقوى، وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى، يعني بحسب ما غلب. انتهى كلام الشيخ: وإيمانه أقوى. أقول يعني بحسب ما غلب. هذه العبارة مرة ثانية، يقول: فقد جعل هؤلاء الكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى. مخلطون عندهم إيمان وكفر، لكن كفرهم أقوى، وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. أنتقل إلى موضع آخر في المجلد السابع. المجلد السابع بيجمع بالإيمان الكبير والإيمان الأوسط. يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر أثر حذيفة الذي رواه أبو داود، وأثر حذيفة فيه القلوب أربعة، وذكر منها محل الشاهد عندنا قلب فيه إيمان ونفاق. انتبه الآن لأن هذا الكلام فيه دقة ويحتاج إلى تركيز الذي يريد أن يفهم هذه المسألة، لأن الكلام هذا فيه دقة. يقول حذيفة: القلوب أربعة ومنها قلب فيه إيمان ونفاق، فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة، كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم. مثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح والصديد ودم، فأيهما غلب عليه غلب، أيهما غلب عليه غلب. يعني إذا كان الغالب هو ما يمد من جهة الإيمان فغلب الإيمان، وإن كان الغالب القيح والصديد هو النفاق غلب النفاق. يقول: وقد روي مرفوعا، وهو في المسند مرفوعا، قال: وهذا الذي قال حذيفة يدل عليه قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الآية التي معنا فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب. كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب، لعله يقصد مغلوب غير ظاهر. فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب. فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم، أصبح النفاق والغالب، يعني بعد أن كان النفاق والمغلوب لظهور الإيمان وظهور الإسلام وظهور قوة المسلمين خاصة في بدر، أصبح في يوم أحد العكس، غلب النفاق وأصبح هو الغالب، فصاروا إلى الكفر أقرب. ثم ذكر شيخ الإسلام أثر علي بن أبي طالب أن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، لمضة سوداء في القلب يعني كنقطة سوداء في القلب، فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سوادا والعياذ بالله. فكلما ازداد العبد نفاقا، كيف يزداد العبد في النفاق؟ بإتيانه بخصال النفاق خصلة خصلة، كلما أتى بخصلة من خصال النفاق ازداد نفاقا، والعكس بالعكس، إذا أتى بخصال الإيمان خصلة خصلة ازداد إيمانا. فيقول الشيخ هنا فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سوادا، حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود قلبه. إذن هذا فيه خوف شديد، حتى إذا ازداد حتى استكمل العبد النفاق، أتى بخصال النفاق الكثيرة وغلب النفاق وغلبت شعب النفاق على شعب الإيمان، يقول اسود قلبه. يقول شيخ الإسلام وهذا كثير في كلام السلف يبينون أن القلب يكون فيه إيمان ونفاق، وكما ذكر هو شيخ الإسلام ذكر أثر ابن مسعود إن الغناء ينبت النفاق في القلب. يعني هذا الكلام اختصرته، ولا هناك ذكر كلام شيخ ابن مسعود إن النفاق إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فيقول هنا وهذا كثير في كلام السلف يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق، والكتاب والسنة يدلان على ذلك. وذكر حديث شعب الإيمان وفيه من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها حتى يدعها. يقول الشيخ وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان، قد يكون معها كثير من شعب الإيمان، وقد يكون العكس، قد يكون العكس، قد تكون شعبة واحدة من شعب ومعها الكثير من شعب الكفر كما سأتينا الآن. هذا في المجلد السابع صفحة خمسة، صفحة الخامسة بعد 300. قال أيضا في المجلد السابع صفحة 80 بعد 200 بعد كلامه على ظهور النفاق قوله هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم، بل إما أن يتساويا وإما أن يكون الإيمان أقرب. يعني هذا النفاق الذي غلب وظهر حصل عندئذ في ذلك الوقت، وقت الانسحاب، وقبل ذلك لم يكونوا، إما أن يتساويا يعني في الإيمان والكفر، وإما أن يكونوا للإيمان أقرب، وكذلك كان. ثم ذكر حال ابن سلول ثم قال وفي الجملة في الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا. في الأخبار عمن نافق بعد إيمانه يعني أخبار طويلة، يقول يطول ذكرها هنا. يقول فأولئك كانوا مسلمين. طبعا هذا الكلام أقوله لماذا؟ حتى يخاف الإنسان على نفسه ويتعهد إيمانه ويخاف على نفسه من خصال النفاق. يقول شيخ الإسلام فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، يعني الضوء اليسير المذكور به المثل في سورة البقرة في قصة المنافقين التي شرحناها بالتفصيل. وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، يعني إيمان ضئيل، ضوء كالضوء الضئيل جدا جدا، إيمان كان معهم ضئيل جدا جدا. وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام الذي يثابون عليه، ولم يكونوا من المؤمنين حقا. يعني لو ماتوا بهذا الإيمان الضعيف الذي كان معهم قبل أن تحصل عليهم المحنة، الامتحان الذي حصل عليهم في أحد، لماتوا على الإيمان. طبعا يقصد الإيمان أصل الإيمان. قال فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام الذي يثابون عليه، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا. يعني لو كانوا ماتوا على هذا الإيمان الضعيف القليل قبل أن تحصل عليهم المحنة لماتوا على أصل الإسلام، ولم يلتحقوا بالمؤمنين الذين ثبتوا على إيمانهم حتى بعد المحنة، وكانوا على هذا الإيمان قبل المحنة. يقول الشيخ مرة ثانية ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. ثم يختم كلامه بقوله وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق أكثرهم أو كثير منهم. مرة ثانية وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان، يعني المحن الشديدة القوية التي تهز أهل الإيمان، التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، منهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. هذا الكلام كما قلت قاله في المجلد السابع صفحة 202. نكمل هذه الآية، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، يعني من النفاق والكفر. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الذين هذه صفة الذين الأولى، قالوا لإخوانهم في الظاهر، وهم كل من استشهد في أحد، هم قالوا لإخوانهم لكن قال لهم في الظهر لأنهم ماتوا، لأن هذا الكلام بعد موتهم، لو أطاعونا ما قتلوا. فهذا كلام إما إخوانهم في النسب أو لمن قتل. وقعدوا يعني عن القتال، لو أطاعونا بعدم الخروج ما قتلوا. قل يعني قل لهم فدفعوا عن أنفسكم الموت، يعني فادرأوا يعني ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذا تأكيد لكذبهم، ومهما تخلفوا فإن الموت سيأتيهم لا محالة. وهذا الموطن الذين قالوا فيه لو أطاعون ما قتلوا هو من استعمال لو في الاعتراض على القدر، الاستعمال المذموم، لأننا ذكرنا في دروس سبقت أن لو لها استعمالات، منها الجائز ومنها المذموم، وهذا من استعمال المذموم لأن فيه الاعتراض على القدر. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.